الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فهذه قراءة في القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز حفظه الله تعالى وغفر لنا وله وللسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد قام عبد الله بن عمرو عمر وهو من أصاغر الصحابة لتعلم البقرة 8 سنين، وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الأثر رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أفاضل الصحابة، وتعلم سورة البقرة في 8 سنين، لأن هذه السورة فيها أحكام كثيرة، والصحابة هذا منهجهم في تلقي العلم، تعلموا العلم والعمل سواء، لذلك كان الرجل فيهم إذا حفظ سورة البقرة كبر في أعينهم، يعني صار كبيرا وعظيما فيه. انظر إلى أحوال الناس اليوم، والله المستعان.
قال رحمه الله تعالى: وهذا معلوم من وجوه. الوجه الأول أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكدا، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم الله عز وجل، وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي. فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؟ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى.
نعم، وهذا لا شك أن اللفظ إنما يراد للمعنى، وحقيقة هذا اللفظ ومعناه، ولذلك تدبر القرآن أهم من إقامة الحروف، أهم من علم التجويد، وعلم التجويد مطلوب، لكن تفسير القرآن أوكد أم تجويده أوكد؟ تفسيره أوكد، ولذلك علم التفسير من العلوم الأصيلة، لأن العلوم عند السلف على نوعين: علوم أصيلة وعلوم الآلة، وعلوم الآلة خادمة لهذه العلوم الأصيلة، فالتفسير والعقيدة والفقه هذه علوم أصيلة، والمصطلح واللغة وأصول الفقه هذه علوم آلة خادمة للعلوم الأصيلة. تدبر معاني القرآن هو الذي أنكره الله، عدم تدبره هو الذي أنكره الله، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم دعاهم الله لحياة القلوب مهما طال الأمد، فقال: فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فالقلوب تحيى بماء الوحي، كما أن الأرض يحيي الماء، كما أن الأرض يحيي زرعها الماء. كذلك ماء الوحي يحيي قلوب المؤمنين. ومن أعظم ما تحيى به القلوب القرآن العظيم، تدبر معانيه وتفهم معانيه. وبعض الناس يهتم بالتجويد الذي هو مستحب على الراجح، وعند جمهور أهل الأداء أن التجويد مستحب، لأن النبي عليه السلام قال في حديث عائشة كما في الصحيح: من قرأ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. فلو كان واجبا لما كان المتعتع فيه له أجران، أجر القراءة وأجر الاجتهاد في تعلمه. وأما التفسير فهو وسيلة التدبر، وتدبر أمر واجب لكلام الله وكتابه سبحانه وبحمده. وإن كان بعض العلماء يرى أن التجويد واجبا كابن الجزري في الجزرية حيث قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ولكن الذي عليه جمهور العلماء وجمهور الأداء وجمهور مشايخنا أن التجويد مستحب، أن التجويد مستحب. وأهم منه علم التفسير، أين دروس التفسير في حتى في مساجد السنة؟ مع الأسف قليل جدا من يهتم بعلم التفسير، وهذا غلط. ويقل أن تجد خاشعا كما قال أحد السلف عن حذيفة: أن تدخل حتى تدخل في المسجد لا تجد فيه خاشعا. وقل تدبر لكلام الله والقرآن العظيم. قد يقرأ الإنسان القرآن من فاتحته إلى خاتمته ولا يبكي مر، لأنه لا يفهم معناه ولا تدبر معناه. والنبي عليه السلام لما قال مسعود: اقرأ علي القرآن كما في الصحيحين، قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له النبي عليه السلام: حسبك، يعني كفاك. فالتفت، وفي رواية: فغمزني رجل فنظرت فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان دمع. فتدبر القرآن مطلوب، ولا يمكن أن تدبر إلا بفهم معاني وتأمل ما فيه. والرجوع في تفسيره إلى المصادر الصحيحة في التفسير. ومصادر تفسير القرآن ما هي؟ نعم دكتور أحمد، تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فبالسنة، وإلا أقوال الصحابة والتابعين، آخر مصدر هو اللغة العربية. ولما يجي حد يجي يفسرك الآية 44 ولم يكن من أنزل الله، تقول له: إيه هات تفسير، تفسيرها من القرآن. طب ما فيش، هات من السنة، هات من إيه؟ أقوال الصحابة. فين أقوال الصحابة؟ ومن أولى الناس بالتفسير؟ من حبر الأمة وترجمان القرآن؟ ابن عباس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد حثهم على تذكره وتعقله واتباعه في غير موضع، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان قد حط الكفار والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم.
المؤمنون من باب أولى في تدبر القرآن. وهذا فيه الرد على من من الفرق الضالة المفوضة، القائلين نفوض معاني الأسماء والصفات إلى الله عز وجل. والتفويض عند أهل السنة على قسمين أو على نوعين: تفويض بمعنى تفويض لمعنى الصفة، وهذا تفويض مبتدعة، وتفويض لكيفية الصفة، وهذا قول أهل السنة. فأهل السنة لا يفوضون المعنى، وإنما يتعبدون الله جل وعلا بمقتضاه. وأما المبتدعة فيفوضون معاني الأسماء والصفات، وهذا باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أنه قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
لعل هنا لعل أصلا في اللغة لماذا؟ للترجي، ولكنها في حق الله لعل هنا للتعليل وليست للترجي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يترجى أحدا، هو أعظم وأجل من ذلك جل وعلا. نعم. والمقصود بلعل هنا يعني لكي، كي من كي التعليلية.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أنه قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
إنا جعلناه قرآنا عربيا، احتج به من قال أن القرآن مخلوق، وقالوا جعلناه يعني خلقناه. الحمد لله الذي جعل الذي خلق الظلمات والنور، طيب الذي جعل الموت الذي خلق الموت والحياة، فقالوا جعل بمعنى خلق، فقال القرآن مخلوق، وهذا خطأ، لأن جعل تأتي بمعنى صيرة، ولها 20 معنى كما ذكر فيروزبادي رحمه الله في القاموس المحيط، من معانيها خلق، ومن معانيها صير. إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه ولا صيرناه؟ صيرناه. ومن مما يدل على أن جعل تأتي بمعنى صير قوله عز وجل: فجعلهم كعصف مأكول. ليس خلقهم كعصف مأكول، وإنما صيره كعصف مأكول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه.
نعم، كيف يعقل الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى وهو لا يفهم معناه؟ هل يمكن ذلك؟ الإنسان لا يفهم معنى شيء، هل يعقله؟ لا يعقل. والعقل أين محله؟ القلب. قال عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها. فأين عقلك؟ في رأسك ولا في قلبك؟ المثل الذي يقول: عقلك في رأسك تعرف خلاصك، صح ولا خطأ؟ ها؟ خطأ، لأن محل العقل هو القلب، لأن القلب هو محل الفهم. قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، فمحل الفقه هو العقل، وإنما الذي في رأسك ما هو؟ الدماغ الذي يحرك الأعضاء. أما الذي يحرك روحك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فإنما هو قلبك، القلب، وهو أشرف ما في البدن، كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك قال التبريق، قال العلماء ومنهم صاحب تجريد التوحيد المفيد المقريزي، العالم المصري رحمه الله، علماء السنة المؤصلين، المقريزي في رسالة جميلة لو عظيمة، تجريد التوحيد المفيد، قال: إن أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح. علق على ذلك شيخنا فقال: هذا على وجه الجملة، إما أما عند التفصيل فبعض أعمال الجوارح أعظم من بعض أعمال القلوب. فالصلاة أعمال جوارح ولا قلوب؟ جوارح، ولكن إنها أعظم من بعض أعمال القلوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الرابع أنه ذم من لا يفهمه، فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا.
وهذا الحجاب المستور هل هو حجاب معنوي ولا حسي؟ معنوي، لأنهم يسمعون القرآن ولا يحجبون عن سماعه، وإنما لفساد قلوبهم يحجبون عن فهمه وتدبره. وهذا لأنه لو يفهم القرآن في شبه من ذلك، فلا بد للمؤمن أن يتفهمه ويتدبره حتى لا يشابه الكفار والعياذ بالله. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الكفار حجابا مستورا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
وهذا فيه الرد على من المفوضة القائلين بأنه لا يفهم معاني الأسماء والصفات. نعم.
قال رحمه الله: فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمه الله تعالى به.
نعم.
الوجه الخامس أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
كمثل الذي ينعق، شبههم الله سبحانه وتعالى بالغنم التي ينعق لها الراعي فتسمع ولا تفهم إلا دعاء ونداء صم بكم عمي. صم عن سماع الحق، بكم لا يتكلمون به، عمي عن رؤية وإبصار. مع سماعهم بآذانهم، ولكن المقصود بالسماع هنا سماع تدبر وعمل وقبول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون.
والمقصود السماع هنا سماع بصر ولا سماع إجابة؟ سماع إجابة لله سبحانه وتعالى. أو يعقلون، لا يرون الحق. نعم.
وقال تعالى: أم تحسب أن.
والعقل هو أول درجات التقوى، لذلك قال الله: لعلكم تعقلون، بعدها لعلكم تذكرون، بعدها لعلكم تتقون. لأن الإنسان إذا عقل تذكر، وإذا تذكر التقوى، ولا يمكن أن يصل إلى التقوى إلا بالعقل، والعقل يتبعه التذكر، والتذكر يتبعه تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هل الكافر عاقل ولا ذكي؟ ذكي، وليس عاقلا، لأن العاقل هو من فهم عن الله عز وجل مراده. ولكن الذي صنع هذا الجهاز مثلا عاقل ولا ذكي؟ إن كان مسلما فهو عاقل ذكي، أما إن كان كافرا فهو ذكي ولكنه ليس بعاقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
نعم.
وقال تعالى:
أضل من الأنعام لماذا؟ لأن الأنعام تطيع ربها عز وجل وتسبحه سبحانه وتعالى، فكل من في السماوات والأرض يسبح ربه جل وعلا. في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام أذن بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك وقال إنها أمة تسبح الله تعالى، فمن أشرك بالله وعبد غيره جل وعلا فهو أضل من الحمار والبهيمة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. والمشبه به يكون أفضل من المشبه، ولا المشبه أفضل؟ المشبه به أفضل، فالحمار أفضل من الكافر، والبقرة أفضل من الكافر. لذلك لا عجب ترى قوم في الهند يعبدون الفأر، يعبدون الله سبحانه وتعالى، يتركون الله سبحانه وتعالى يعبدون الفأر، وبعضهم يسجد للبقرة، إذا رأى بقرة خر سجدا بين يديه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، مع أنهم يستمعون ولكن ليس سماع تفهم وتذوق. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، هذا الطبع حسي ولا معنوي؟ معنوي. لا يفهمون ولا يعون، والسوء في ذلك أنهم اتبعوا أهواءهم، والهوى من أعظم ما يضل الإنسان ويبعده عن الحق، بل قد يصير الهوى عند الإنسان إلها يعبده من دون الله. قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقد يكون على علم، ولكن الهوى يعبدُ إلها عنده فلا يتبع الحق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على قلبه وسمعه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. العين لا تبصر الحق، والعين والأذن لا تسمع، والقلب لا يتفهم، لأن الهوى صار إلها اليوم. والهوى من خطورة أنه شديد الانتشار. في المسند وعند أبي داود بإسناد حسن من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل الأهواء: تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. داء الكلب إذا أصاب الإنسان أصبح عنده يعني نوع من الهذيان، كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخله، ينتشر بسرعة بين الناس والعياذ بالله. وهذا من خطورة الهوى، والهوى مذموم، ولكن الهوى قد يأتي بمعنى مراد الإنسان ولا يكون مذموم. ومنه ما جاء عند البخاري في صحيح حديث عائشة رضي الله عنها عند تفسير قول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فالمراد بالهوى هنا الرغبة والمطلب والمراد، ولكن على وجه العموم لما يطلق أهل الأهواء المراد بهم أهل الرأي والبدع، فهو هذا على سبيل الذم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموا، فقالوا ماذا قال آنفا أي الساعة، وهذا كلام من لم يفقه قوله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن.
وهذا قاله من؟ المفوضة. قالوا: نكل معاني الأسماء والصفات إلى الله، وهذا معناه نسبة الجهل للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والعياذ بالله. وكيف في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، ومن إحصائها عدها ومعرفة معناها وتعبد الله عز وجل بمقتضى هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم لمنزلة الكفار المنافقين لما ذمهم الله تعالى عليه.
وهذا لا يليق بأصحاب الرسول ومن تبعهم بإحسان. نعم.
قال رحمه الله: الوجه السادس أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد.
ولو لم يعلموا ما فسروه، طالما أنهم فسروه، فسروه على علم أم على جهل؟ على علم. فطالما أنهم فسروا القرآن، هذه الأوجه مهمة جدا حفظها، فطالما أنهم فسروا القرآن وهم قوم مزكون في الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يتفسروه إلا عن علم وبصير. فالقول بأنهم لم يتدبروا معناه، معناه أنهم قالوا فيه بغير علم وبصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه السادس أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فمسكك به.
نعم، قول سفيان الثوري رواه الطبري في تفسير محمد بن جرير الحنفي شيخ المفسرين رحمه الله. إذا جاءك التفسير عن مجاهد، ومن هو مجاهد؟ اللي أصله ولا من الشخص؟ مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، فحسبك به، الحسب بسكون السين هو الكفاية. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كفاك وكافي من اتبعك منه، ومن يتوكل على الله فهو حسب، يعني كافي. أما الحسب فهو فهو الحسب، عرفت الماء بالماء، قيل لهم الماء قال هو الماء. إذا الماء ما هو التعريف؟ الحسب هو حال الشيء، على حسب كذا يعني على حاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته وكل واحد من.
وهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه في فضائل القرآن، وهذا ابن مسعود الله أكبر الذي أمر الرسول عليه السلام أن يؤخذ القرآن عن أربعة، منهم ابن مسعود الذي لما قرأ أبكى الرسول، ومع ذلك يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لأتيته. هذا تواضع في العلم، وهكذا كان السلف. يقول أحدهم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة كنت قد سمعتها قبل أن يولد، فأصغي إليه كأني لم أسمعها قبل يومه. فالسلفي عنده تواضع وليس عنده عجب وغرور ولا تكبر. هذا الإمام أحمد رحمه الله: ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية، هذا هو العلم النافع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله.
وهذا يدل على أنهم يفهمون ولا ما يفهمون؟ يفهمون. وابن مسعود كان شيخ مدرسة الكوفة، وابن عباس كان شيخ مدرسة مكة، ومن شيخ مدرسة المدينة؟ أبي بن كعب. وسبحان الله كلهم له مناقب وله مع القرآن شأن. ولذا هذا التصدر لم يكن قبل تأهل، وإنما كان عن علم وبعد تعب ونصب في ذاك العلم. ألا ترى يوم أن جاء ابن عم رسول الله ومن آل البيت الذي دعا له النبي عليه السلام كما عند البخاري في صحيحه، اللهم علمه الكتاب، فيأتي زيد بن ثابت رضي الله عنه، وزيد معلوم أنه من القراء، فيجده قائلا نائما، فيكره أن يطرق عليه الباب، ويخرج زيد رضي الله عنه فيجد ابن عباس متوسدا عتبة بيت زيد بن ثابت وقد عف التراب على ثوب، فيقول له يا ابن عم رسول الله لو أخبرتنا لأتيناك. فماذا يقول ابن عباس؟ أنت أحق أن يؤتى له. وهذا وأيضا يمسك ابن عباس بخطام دابة زيد بن ثابت، والخطام هو الحبل الذي ينقال به الدابة فيقول له زيد بن ثابت خلي عنها يا ابن عم رسول الله. قال هكذا أمرنا أن نفعل مع كبرائنا وعلمائنا. وابن مسعود يبكي النبي عليه السلام، وأبي بن كعب وما أدراك ما أبي. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا المنذر، ويا كنية أبي بن كعب أو المنذر، يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبو المنذر رضي الله عنه أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضربني في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. وأيضا في الصحيح أيضا أنه عليه السلام يطرق أبي بن كعب، والطروق يكون بالليل، لأن النبي عليه السلام نهى أن تطرق النساء طروقا، إذا جاء الإنسان من سفر لا بد أن يعلم أهله حتى تنتشط الشعثة وتتنظف وتطيب لبعلها وزوجها. وكان النبي عليه السلام إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد. فجاءه النبي عليه السلام يطرقه ليلة وقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي رضي الله عنه يا رسول الله الله سماني لك؟ قال نعم. فبكى أبي. قال ابن القيم رحمه الله وهو بكاء الفرح، قال ودمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حار، كما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رجل من الأمة اهتم بالقرآن وعلم القرآن، فأنزل الله عز وجل أعظم رسول ملكي جبريل إلى أعظم رسول بشري محمد لكي يقرأ على هذا الرجل آية من كتابه، سورة من كتابه، سورة البينة. أرأيتم إذا صدق الإنسان مع الله عز وجل ماذا يحدث له؟ في غزوة بدر كما عند البخاري في صحيحه تنزل الملائكة تقاتل مع المؤمنين ويسمعون صوتا أقدم حيزوم جبريل وميكائيل، ركبوا الخيل وقاتلوا مع النبي عليه السلام، ولبس جبريل لامة الحرب كما في الصحيح. بل إنك إذا صدقت مع الله عز وجل تتفاعل معك حتى الجمادات. في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. تحقيق العبودية لله يا مسلم والاستسلام لأوامر الله تتفاعل معك كل الكائنات. الجمادات والأحياء. يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني يمدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي الصحيح في كتاب مناقب الصحابة أن جبرائيل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لماذا خديجة؟ لأنها كان لها قد قصب السبق في نصرة الحق. فأنت الآن حينما تحارب من أجل السنة ومن أهل السلف ولكنك ثابت لا تتحرك، تبوث الجبال الراسيات لا تتزحزح عن الحق أبدا، فحينئذ يحدث لك مثل ذلك. من توفيق الله سبحانه وتعالى ومعيته ونصرته لك، فنصرة الحق في مهده فيه أجر عظيم. خديجة لما نصرت الرسول في مهد الدعوة كان لها هذا الفضل العظيم. امرأة يأتي جبريل عند رب العزة جل وعلا إلى النبي عليه السلام ليقرأها من ربها السلام، هذه منقبة أو مش منقبة؟ منقبة عظيمة جدا. لو قيل لك الآن ولله مثل أعلى الرئيس بيسلم عليك تنتظر ماذا؟ يقول فيها سيارة شبح ولا فيها مليون ولا فيها أي حاجة. ولله المثل الأعلى، بشر خديجة بالجنة وبشرها قال أخرج خديجة من ربها السلام وبشرها بيت في الجنة من قصب، لأنها كان لها قصب السبق كما قال الحافظ لا صخب فيه ولا نصب. نعم، فاثبتوا أيها الإخوة لا سيما وهذا المنهج المبارك الذي اخترق الجبال بل اخترق القارات، وبشركم الآن في أنحاء الأرض في مغاربها إلى المغرب المنهج السلفي منتشر، وفي مشارقها إلى كازاخستان والصين المنهج السلفي منتشر. فهذه نعمة من الله، نسأل الله الزيادة منها مع توفيقنا، توفيق الله لنا لشكرها سبحانه. أنت الآن جالس في المسجد في مكيف وفي مراوح وفرش، تقول قال أحمد قال ابن تيمية قال سفيان، نعمة عظيمة. غيرك في الميدان في الحرب هو على معصية الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. فإن قال قائل قد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا ولو كان ذلك معلوما عندهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه، فيقال الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه. الوجه الأول أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه.
عن وجوه ثلاثة. نعم، أضف ثلاثة. الوجه الأول أن هذه شبهة، قالوا لو أخذ القرآن عن النبي عليه السلام لما كان بينهم اختلاف، فيكون الجواب ما يقرره شيخ الإسلام في هذه الأوجه الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الوجه الأول أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر مع أن كلاهما حق.
قال شيخنا فلو قلنا زيد كريم، زيد شجاع، زيد عادل، كلها صفات لكم اسم؟ لاسم واحد. فهل هذه المعاني مختلفة؟ لا، لأنها لشخص واحد. هل هي لأشخاص مختلفة؟ لا، لشخص واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى اسم على معنى لا يدل عليه اسم آخر، مع أن كلاهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى.
بأسمائه الحسنى كالرؤوف يشتق منها صفة الرأف، والرحمن يشتق منها صفة الرحمة، وكلها لإله واحد سبحانه وبحمده، هو الرؤوف وهو الرحمن الرحيم وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، كلها لإله واحد جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه
كأحمد ومحمد والعاقب والحاشر، والعاقب يعني ليس له ولد، والحاشر يعني يحشر الناس على عقبه، فكلها معان مختلفة ولكنها لمسمى واحد وهو الرسول عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتسمية القرآن العزيز بأسمائه، فقال تعالى: ولدعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى.
وهذا معروف في لغة العرب، فالسيف له أسماء كالمهند والصارم، والأسد له أسماء قيل أنها تصل إلى 500 اسم، فهل هي هذه 500 اسم هل لشيء واحد ولا أشياء مختلفة؟ لشيء واحد هو الأسد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى، وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه اسم آخر. ومثال هذا التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله.
وهذه التفاسير كلها أين مظنها؟ ها؟ في تفسير الطبري محمد بن جرير، لأنه يعدد أقوال الصحابة، وأيضا تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله، وهما من أجود التفاسير السلفية الأثرية، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي عالم وأبوه عالم، كلاهما عالم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله. ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل واحد منهم دل المخاطب على النعت الذي يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت.
نعم.
الوجه الثاني أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا هو، فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة.
نعم. ومن ذلك ما جاء في الصحيح من تفسير بعض السلف أو ما جاء في الحديث في قوله سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. هذا على سبيل التمثيل أم على سبيل الحصر؟ على سبيل التمثيل. إذا نهى الله عز وجل في كتابنا القرآن العظيم أهل الكتاب عن شيء فهو نهي لنا. إذن العلماء قالوا ذهب القوم وبقينا نحن، فنهيهم عن شيء نهي لنا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا النهي عن الغلو إن كان لأهل الكتاب فإن المقصود به نحن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. القول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد
أو فعل محظور دون الشرك أو دون هذا القيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات.
وهؤلاء هم أصحاب اليمين، هم الدرجة الثانية. نعم.
قال رحمه الله: والسابق بالخيرات بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق.
نعم. فالمقتصد هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، هؤلاء هم الدرجة الثانية، والظالم نفسه الثالثة، والسابق بالخيرات هم الدرجة الأولى، والذين أتوا الواجبات امتثالا وتركوا المحرمات امتثالا وزادوا على ذلك التقرب من النوافل والاجتناب عن المكروهات، هؤلاء هم السابقون الخيرات، وليس هؤلاء هم الصوفية كما يزعم بعض الجهال، فيلعب بالتفسير ويقول هذا في الصوفية السابق بالخيرات والظالم لنفسه والمقتصد. هذا غلط، إنما هذا قال شيخ الإسلام عن الفقراء، ولكن هذا المسكين لا يفهم مقصود شيخ الإسلام، لأنه ليس عنده دربة ولا مطالعة ولا دراسة لكلام علماء السلف. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن كل منهم يذكر نوعا من هذا، فإذا قال القائل: الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في وقتها، والسابق المصلي لها في أول وقتها، حيث يكون التقديم أفضل. فقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد القائم لما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقر الضيف والإعطاء في النائبة، والسابق الفاعل المستحب بعد الواجب، كما فعل الصديق الأكبر حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا. وقال آخر: الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله تعالى، وأمثال ذلك. لم تكن هذه الأقوال متنافية، بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية.
نعم. فكل ذكر بعض ما تناولته الآية، وهل هذا يدل على التناقض أو الاختلاف بينهم؟ لا، إنما هذا فقط على سبيل التفسير. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا، ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول، ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعا، أو نزولها مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض، فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنة مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجملها منقولة عنه بالتواتر، وقد تبين أن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة، وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من السلف إن الحكمة هي السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن، أو قيل ليس بالقرآن. كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم به، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة.
والأدلة الشرعية لا تخلو عن ثلاثة أحوال كما ذكر العلماء والأصوليون، وهي المطابقة والتضمن واللزوم. المطابقة والتضمن والاستقراء. لذلك حينما يأتي شخص من الجهلاء يقول لك: ما الدليل على أن الشرط الخامس من شروط الخروج على الحاكم هو وجود القدرة مع موجود القدرة والبديل مع أمن المفسدة؟ تقول له: ماذا دليله؟ ماذا الاستقراء. والشروط الأربعة الأخرى وهي ما جاء في حديث عبادة في الصحيحين لما زاره بعض الناس وعلى فراش الموت، ولما سئل عبادة فقال له: يرحمك الله، حدثنا بحديث ينفعك الله به. عبادة لم يجاب لأنه على فراش الموت، فقال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وهذا هو معنى الخروج، لأن عدم السمع والطاعة للحاكم في المعصية ليس خروجا بل هو أمر واجب. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لو أطعتموه ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. أما نزع اليد من الطاعة فيكون بالقلب واللسان والجوارح. كيف يكون نزع الطاعة بالقلب؟ أن تعتقد كفر الحاكم المسلم، أو تعتقد إسلامه ولكن مع جواز الخروج عليه لأنه ظالم، أو تقسيم الحكام إلى ثلاثة أقسام: مسلم يجب له السمع والطاعة، مسلم عادل، وكافر يجب الخروج عليه أو يستحب أو يجوز، والثالث الحاكم الظالم. وهذا فيه خلاف العلماء. من قال هذا القول؟ قاله أهل الأهواء والبدع في زماننا. وإنما الحكام عند أهل السنة بإجماع، أطبق على ذلك علماء السلف وفي كل مصنفاته حاكمان: مسلم سواء كان عادلا أم جائرا، وكافر. فالكافر لا يدخل إلا بهذه الخمس شروط، إلا أن تروا وهو اليقين كفرا، وهذا يخرج الفسق والمعصية. ولذلك رواية ابن حبان: إلا أن تروا معصية رواحا. الصواب الذي عليه المحققون من الحديث أن هذه رواية شاذة، وعلى فضل على فرض ثبوتها لا بد من حمل المعصية بهذا الحديث على الكفر. لماذا؟ لأن لا يسلم حاكم أبدا من المعصية، كل بني آدم خطأ. فلو قلنا أي معصية تبيح الخروج على الحاكم، هل سيسلم لنا حتى الصديق؟ لا والله لا يسلم لنا، لأنه من جملة من قال فيهم النبي عليه السلام: كل بني آدم خطأ. ولا الصديق من الملائكة؟ من البشر، من بني آدم. ولازم قول هؤلاء الخروج على الحاكم الحالي أنه لا يخلو عن معصية الله كغيره من سائر المؤمنين المسلمين. إلا أن تروا كفرا بواحا. فلو كان الحاكم كافر ولكن كفرا مختفيا لا يجوز الخروج عليه. عندكم فيه من الله برهان وهو الحجة والدليل، والمرجع الحجة هم العلماء. الشرط الخامس باستقراء هذه أدلة مطابقة ولا استقرائية؟ مطابقة للنص. واستقر العلماء شرطا خامسا وهو وجود البديل والقدرة مع أمن المفسدة. يعني لو هذه الأربعة في حديث عبادة موجودة ولا يوجد بديل ولا قدرة ولا أمن المفسدة، هل يجوز الخروج؟ لا يجوز. ولذلك قال شيخ الإسلام: ولا يوجد خروج في الأمة إلا وكانت مفسدته أكثر من مصلحته. لا يوجد خروج إلا ومفاسده أكثر من مصلحته. نعم.